وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المالك هل يجوز له أن يحفر البالوعة في بيته رغم أنه يتضرر الجار من ذلك؟ كان كلامنا هنا. قلنا قد يقال بالجواز ويستدل على ذلك بالوجوه التالية، ذكرنا وجهين. الوجه الأول ما يمكن أن نستفيد من كلام صاحب الرياض، ذكرناه، وهو أن حديث السلطنة يعارض حديث لا ضرار، وبعد المعارضة نرجع إلى الأصل العملي وعلقنا عليه بما تقدم. الوجه الثاني الذي ذكرناه ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، وهو أنه يمكن التعويض عن قاعدة السلطنة بقاعدة نفي الحرج، يعني نقول قاعدة نفي الحرج في جانب المالك تعارض قاعدة لا ضرار من جانب الجار، وتقدم قاعدة نفي الحرج، عبرت أنا معارضة مسامحة، تقدم من باب أنها حاكمة. وإذا سلمنا بالتعارض وعدم الحكومة هو يتساقطان ونرجع إلى الأصل والنتيجة واحد، وعلقنا عليها أيضا بما تقدم. الوجه الثالث الآن، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث وهذا الوجه لا يمكن نسبته إلى شخص بعينه، وحاصله إنه لا إشكال في وجود حكم شرعي في المسألة المذكورة، أعني مسألة حفر البالوعة. فالثابت شرعا إما حرمة حفر البالوعة، أو الرخصة في ذلك، ولا يوجد احتمال ثالث. والحرمة حيث إنها ضررية بلحاظ المالك فيرفعها حديث لا ضرر، والرخصة حيث إنها ضررية في حق منه الجار فترتفع أيضا بحديث لا ضرر. إذن حديث لا ضرر صالح لنفي كلا الحكمين، وبالتالي لا يمكن تطبيق حديث لا ضرر في المورد المذكور، فإن تطبيقه على أحدهما دون الآخر بلا مرجح، وعليهما معا يلزم منه كمل، وعليهما معا يلزم منه كمل. كمل لشنو؟ يلزم منه ارتفاع المتناقضين، يعني الحرمة والرخصة يسمون تناقض، بالمعنى نحن نقول متضاد. كيف وبعد عدم إمكان تطبيق الحديث في المورد نرجع إلى عموم ما دل على الرخصة للمالك في التصرف في ملكه، إن كان له وجود. ما أدري أكو عموم عندنا ما عندنا، هسه حكي إحنا كلي وإن لم يكن فإلى 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 شنو فإلى أصل البراءة والنتيجة واحدة على كلا التقديرين. انتهى انتهى هذا الوجه الثالث. والخلاصة أنا ما عندي بعد ورشي بس أريد أن أكرر حتى ندخل في التعليق. الخلاصة بعد وجود احتمال وحكمين حديث لا ضرر كما صالح لتطبيقه على هذا الحكم صالح على ذا على أحدهما بلا مرجح على كليهما يلزم ارتفاع المتناقضين فما يمكن تطبيق حديث لا ضرر. نرجع علما إلى الأصل أو إلى العموم والنتيجة واحدة وهي في صالح المالك عن الجواز. و هذا الوجه في روحه قريب إن لم يكن عين الوجه الأول. غايته أنه في الوجه الأول كنا ندعي المعارضة بين قاعدة السلطنة وقاعدة لا ضرر. وهنا ألغينا من الحساب قاعدة ماذا؟ قاعدة السلطنة واكتفينا بحديث لا ضرر. وقلنا حيث إنه لا يمكن تطبيقه على الحكمين معا فنرجع إلى الأصل. إذن هو قريب من الوجه الأول. وعلى أي حال هذا شيء غير مهم. وعلى أي حال أشكل السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 566 بإشكالين. الأول إن أحد الحكمين كما ذكرنا هو الحرم، أي حرمة تصرف المالك في داره بحفر البالو. وقد قلنا هو شنو هو؟ ضرري بلحاظه، أي بلحاظ المال، فيرتفع بحديث لا ضرر. وهذا المقدار وجيه وتام، أي من بعد يحكي هو سيد الخوف. ولكن قيل بعد ذلك والاحتمال الثاني كذلك، فإن الاحتمال الثاني هو أن يكون الحكم إيش؟ الرخصة للمالك في الحفر. وحيث إن الرخصة ضررية بلحاظ الجار فترتفع بحديث لا ضرر. وهنا وقف قدس سره وقال إن حديث لا ضرر لا يشمل الرخصة. وإنما يشمل الأحكام الإلزامية من وجوب أو حرم. وأما الإباحة والرخصة فلا. والوجه في ذلك هو أن حديث لا ضرر يرفع الضرر الذي هو بسبب الشارع وينتسب إلى الشرع كوجوب الوضوء في حق المريض، فإن المريض لو وجب عليه الوضوء حالة مرضه لانتسب الضرر إلى الشارع. فمثل الحكم المذكور يرتفع بحديث لا ضرر. وأما إذا فرض أن الوضوء لم يكن واجبا حالة المرض بل كان مرخصا فيه، فلو توضأ المكلف حالة مرضه وحصل له الضرر فهذا الضرر هل ينتسب إلى الشارع؟ كلا، بل ينتسب إلى المكلف نفسه، إذ الشارع لم يلزمه بالوضوء، فقال أنت مرخص في الفعل وفي الترك، وهو قد انتخب واختار الفعل، فالضرر إذن ينتسب إليه يعني علما إلى المكلف نفسه حيث هو اختار ذلك وليس إلى الشارع. والحديث يرفع الضرر المنتسب إلى الشارع دون الضرر الذي يكون بسبب المكلف نفسه. ومن هنا خرج بهذه النتيجة، وهي أن حديث لا ضرر لا يشمل الرخصة، وإنما يختص برفع الأحكام الإلزامية. وبناء على هذا نقول في المقام إن الحكم إذا كان هو الرخصة في حفر البالوعة فالحديث لا يشملها للقاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن الحديث لا ضرر لا يشمل الرخصة، فإذا لا يحصل معارضة في تطبيق حديث لا ضرر. فلنقول احتمال الحرمة مرفوع، وأما احتمال كون الرخصة هي الثابتة وهي المرفوعة فلا يأتي، هذا الكلام باطل، إذا الرخصة لا يشملها حديث لا ضرر، هذا ما ذكره قدس سره. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني الذي ذكره قدس سره أن حديث لا ضرر كما تقدم امتناني، وحيث أن شموله للحرمة يلزم منه خلاف المنة على منه على من خلاف المنة على من خلاف المنة ينزل على المالك أو عفوا على الجار يعني إذا رفعنا ماذا الحرمة راح شنو صاحبنا راح يحفر فيلزم ماذا خلاف الامتنان على الجار. وهكذا شمول الحديث للرخصة حيث يلزم منه خلاف المنة على المالك حيث سوف لا يتمكن من الحافظ، فالحديث لا يشمل هذا الحكم ولا ذلك الحكم. وبهذا اتضح الفرق بين هذا الإشكال وسابق، فإنه في الإشكال السابق كان قدس سره يقول الحديث لا يشمل فقط وفقط لا يشمل الرخصة ولكنه يشمل الحرمة، وأما هنا فهو يقول لا يشمل حتى الحرمة باعتبار أن ذلك مناف للامتناع. ولكن ألفت النظر إلى هذه القضية وهي أنه لو تم الإشكالان اللذان ذكرهما قدس سره فهل يلزم عكس ما يراد؟ فإنا نريد أن نثبت بهذا الاستدلال الثالث أن نثبت شنو؟ لا ننسى ترى أن نثبت جواز حفر المالك للبادوة. هل سوف هذه النتيجة تختلف ويتبدل الحكم من الجواز إلى عدم الجواز؟ كلا، بل النتيجة تبقى كما هي لا تتغير. فالمناقشة مناقشة لا مناقشة علمية لا عملية. التفت إلى هذه النقطة، ما مصرح هو الرجال بالشيء، بس هذا يكون احنا نلتفت. فإن لازم الإشكال الأول أن الحديث لا يشمل الحرمة ولا يشمل الوجوب ونسلم، وبالتالي نرجع علما إذا لا يشمل نرجع إلى أصلها، فالنتيجة سوف لا تتغير. وهكذا في الإشكال الثاني، إذا قلنا أن الحديث يشمل فقط وفقط علما يشمل الحرمتين دون ماذا؟ إذا قلنا أن الحديث لا بد في الأول قلنا عيب العكس، في الثاني قلنا يشملهما معا، وبالتالي نرجع لا يمكن أن يشملهما لأنه خلاف الامتناع، فنرجع إلى الأصل. النتيجة ما يأثر هذا على الإشكال الثاني. وعلى الإشكال الأول فقط يشمل ماذا؟ الحرمة، يرفع الحرمة وزين، وبالتالي راح يثبت ماذا؟ وما يشمل الرخصة، فالرخصة تكون ثابتة، فالنتيجة لا تتغير. إذن عملا النتيجة لا تتغير، ولكن القضية التي أشار إليها قضية فنية لا أكثر، فالتفت إلى ذلك. هذا ما أفاده قدس سره. وكلا الإشكالين محل نظر. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول حيث ذكر أن حديث لا ضرر لا يشمل الرخصة، فينبغي التفصيل بين نحوين من الرخصة. فتارة تكون الرخصة مرتبطة بالمكلف نفسه ولا ترتبط بشخص آخر، وهنا يتم ما أفاده. ومثال ذلك إيش؟ الرخصة في الوضوء بالنسبة إلى المريض، فإن الشرع لو رخص للمريض الوضوء وانتخب المكلف ذلك، يعني الوضوء، فالضرر يكون بسببه، أي بسبب المكلف نفسه وليس بسبب الشارع. وهنا الرخصة ترتبط بدائرة المكلف وحده ولا ترتبط بغيره. هنا يتم ما أفاده قدس سره. وأخرى تكون الرخصة مرتبطة ومؤثرة في حق شخص آخر كما هو الحال في المقام، فإن الشرع إذا رخص لصاحب الدار في حفر البالوعة التي يسبب حفرها ضررا على الجاري، فمثل هذه الرخصة تمسوا الجار، فيمكن للجار أن يقول يعترض على الشارع ويقول لأجل ترخيصك أنت في حق المالك في الحفر وصل الضرر إليه، فالضرر إذن حصل للجاري بسبب الرخصة التي أثبتها الشارع لمالك الدار في الحافر. إذن ليس كل رخصة لا ينتسب الضرر فيها إلى الشارع، وإنما لا هي قضية واضحة وينبغي الالتفات إليها. يعني إذن ليس كل رخصة لا ينتسب أثرها إلى الشارع، وإنما يكون الأمر كذلك لو كانت الرخصة ذات مساحة مرتبطة بالمكلف فقط وفقط نفسه ولا تتجاوز غيره. وخصوصا في هذا الذي اريد اكمله، خصوصا في الموارد، وهذا هاي التكمله خل اقولها، وما ذكرناه يكون اوضح اذا فرض ان الدواعي كانت طبيعيه موجوده لتطبيق ايش الرخصه، كما في الرخصه في حفر البالوعه، فإن الدواعي موجودة لتطبيق هذه الرخصة. وهذا بخلافه أين؟ فالرخصة في الوضوء حالة المرض، فإن الدواعي ليست موجودة على تطبيق تلك الرخصة، فيمكن أن لا ينتشر الضرر إلى الشارع في تلك الرخصة، أي في الرخصة في الوضوء الضرر. وهذا بخلافه هنا، أي الرخصة في حفر البالوعة، فإن الدواعي ما دامت موجودة فهي تؤكد، دواعي للحفر تؤكد انتساب الضرر إلى الشارع بسبب ترخيصه. فإذن على هذا الأساس المورد له خصوصية وهي ما أشرنا إليه، فالحديث كما يصلح أن ينطبق على الحرمة يصلح حديث لا ضرر يصلح أن ينطبق على الرخصة في المرقى. هذا بالنسبة إلى إشكاله الأول. لا، هذا مو توسعة في الضرر، هاي مو توسعة في الضرر، مو توسعة في الضرر، هي هو ضرر، ليش أنا الحاد قاعد يتفطر فضرر هذا. لا، هاي حكايتكم إذا تمت تقولوا على أنه هذا الحديث منصرف عن هذا الضرر، لأن هذا الضرر ضرر شنو؟ جزئي، ضرر جزئي، مو ضرر ماذا كبير. وبالتالي حين هاي الرخصة صارت ضررية، هاي الرخصة صارت بالتالي شنو؟ ضررية بالنسبة إلى الجار، لأنه لازم هاي الرخصة رأسا المعول يشير المالك ويقوم يفلس، فصار حينئذ ضررية. زين جيد. وأما بالنسبة إلى إشكاله الثاني، يعني ان حديث لا ضرر امتناني وهو لا يشمل المورد الذي يلزم من التطبيق خلاف المنه، فيرد عليه ما ذكرناه سابقا من الجوابين. الجواب الاول هذا ذكرناه سابقا، الان بس اريد اكرر ان فكرة الامتنان بالنسبة الى حديث لا ضرر لو سلمناها فيمكن ان تكون ثابتة بلحاظ عالم التشريع، يعني ان الله شرع نفي الضرر بحكمة الامتنان على الناس، وهذه الحكمة او النقطة نقطة الامتنان لوحظت في اصل التشريع، ولا يبقى تطبيق الحديث يدور مدارها وجودا وعدما. والجواب الثاني انه لو سلمنا عن نفي الضرر امتنانيون وقد أخذ الامتنان بنحو العلة دون الحكمة، ولكن نقول لوحظ الامتنان بلحاظ من يراد تطبيق الحديث عليه، فإنه يكفي لإشباع نقطة الامتنان هذا المقدار، أي ملاحظة الشخص الذي يراد تطبيق الحديث عليه. بقطع النظر عن كون الغير يحصل امتنان بلحاظه أو لا يحصل، نعم إذا فرض أن الغير يتضرر فحينئذ ملاحظة الأول دون الثاني، حيث إنه بلا مرجح عقلائي فلا يمكن أن يشمل الحديث المورد المذكور. ففي المورد الذي لا يلزم منه تضرر الجار لا بأس بتطبيق الحديث. نعم في موردنا قد فرضنا أن الجار يتضرر فلا يأتي جوابنا الثاني هذا هنا، لأننا قد فرضنا تضرر الجار، فيأتي فقط وفقط جواب الأول وهو أن الامتنان لعله لوحظ بنحو الحكمة وليس بنحو العلة. إذن كلا الإشكالين اللذين أفادهما قدس سره قابلان للمناقشة، وربما يخطر إلى الذهن أن الأنسب هو الإشكال بنحو آخر، أي بإشكال ثالث غير ما أفاده قدس سره، هذا بالنسبة للجواب الثاني. بالنسبة للجواب الثاني مو إذا فرضنا على أنه امتنان، هو امتنان امتناني إلا يكون يصير من كلا الطرفين، يو امتنان وقدر متيقن امتناني بلحاظ من يراد تطبيق الحديث عليه، أما كون بلحاظ الجميع هذا ما ثابت، يلزم لغوية ماذا؟ لا شيء قيد، ما هو يريد يطبق على، فكل شخص الذي يراد تطبيق الحديث عليه يلزم أن يكون هناك امتنان بلحاظه المقدر. ما بيخوى هو يريد يسوي بعد، يريد يطبق على طرف فيكون امتنان، أما بلحاظ الطرف الثاني يكون لا يحصل خلاف الآخر، ما مذكور أصلا مو يمه أصلا. زين الإشكال الآخر هو هذا، أنه إذا سلم أن حديث لا ضرر لا يشمل الحرمة ولا الرخصة، باعتبار أن كل منهما خلاف الامتنان، أو باعتبار أن لا تقول خلاف، باعتبار أن شموله لهما يلزم منه رفع النقيضين، ولأحدهما ترجيح بلا مرجح. إنه لو تم هذا فبالإمكان أن يقال صحيح لا يمكن أن تشمل فقرة لا ضرر الحكمين معا، أهل الحرمة والرخصة، ولكن تبقى لدينا فقرة لا ضرار، وبواسطة فقرة لا ضرار نثبت حرمة تصرف المالك بحفر البالوة. فيقال لو أراد المالك أن يحفر البالوعة سوف يلزم من هذا الإضرار بالجار، وفقرة لا ضرار تقول الضرار يعني الإضرار بالآخرين مرفوع في الإسلام ولازم رفعه بالدلالة الالتزامية، سد الباب والمنفذ إليه، إليه يعني المن إلى الإضرار. وأحد الأبواب هي التحريم، أي تحريم الإضرار بالآخر، فيلزم على الشارع بعد أن رفع الضرار والإضرار يلزم بالدلالة الالتزامية تحريم الإضرار، تحريم الإضرار، فيصير الإضرار هنا محرما، يعني بمعنى أن يحفر المالك أرضه والبالوعة في أرضه، هذا حيث يكون إضرارا بالجار فيكون محرما بفقرة إيش؟ لا ضرار. إذن لا ضرار لا يمكن التمسك به، لا لإثبات ماذا؟ الحرمة، ولا لإثبات الترخيص، لا لنفي الحرمة ولا لنفي الترخيص، مو إثبات، لا نفي، لا لنفي الحرمة ولا لنفي الترخيص، هذا النفي، لكن نفي هو ضرر، صحبت، تبقى أن فقرة لا ضرار تقول لا يجوز للمالك أن يحفر البالوعة، إذ لو حفر البالوعة يلزم من ذلك الإضرار بالآخرين، وإذا لزم الإضرار بالآخرين فهو حرام، باعتبار أن الشرع قال لا ضرار، ونفي الضرار في الإسلام لازمه تحريم الإضرار بالآخرين، فإذا لا يجوز. بهذا الطريق سوف نثبت حرمة حفر البالوعة تمسكا بفقرة لا ضرار بعد تعذر إمكان التمسك بفقرة لا ضرار، وتكون النتيجة بناء على هذا، بناء على شو تكون النتيجة؟ حرمة حفر البالوعة على جواز ذلك. نرجع التعليق عليه، فكروا في هذا الموضوع إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.